قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن، وثانيا ما يقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي، لا نكفر إنسانا ولا وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة.
أما تفسير سيد قطب رحمه الله فيه طوان،
وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فتسوي بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم.
يوجد في المكتبات كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار للصحابة الأخيار، وكتاب كشف زيف التصوف للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون به؟
وما قرأته هنا، الرجل طيب ومعروف وعالم، أما الكتاب أنا ما قرأته حتى أحكم عليه. الرجل طيب ومعروف وعالم.
لكن لما كان يتكلم على بعض الظلم عند بعض الناس من المتأخرين فصلوا بهذه الأمور. محمد بن صالح العلمين وليس الشيخ كان بعنوان اللقاء المفتوح في مسجد الطلاب بالمدينة الجامعية.
سماحة الشيخ، ما منهج صاحب تفسير في ظلال القرآن في العقيدة، وهل يعول عليه في تفسير كتاب الله؟
هذا السؤال من الأقرب، لكن أراه أنه في تفسير حول السورة ما هو خير منه في تفسير الكثير وفي تفسير الشيخ محمد التعليم وتفسير هذه الأشياء وتفسير الصوت الذي الضعيفة في نفس الحديث، لأن الصوت رحمه الله في نفس الحديث حقه لديه لأجل الصحيح والحسن والضعيف، لكن في تفسير أخرى فيها الإعلام وتفسير أسراب القرآن ليس تفسير الواقع، لأن ما في دوله بأن الله قال أنه في إعلام القرآن ليس داخل الزحوم في القرآن، ولهذا تجد أسلوبا أسلوبا الآن آمن يقول لك المعنى في المال ويحرم قليلا جدا ان يتكلم على الباب الامناء وحده. ثم ان يجي اشياء خطيره جدا نبتها عليها الجمع حتى لا تنسى من الله والاجانب وقد مر من دعاه طويل انتقادات للالبان على تفسير الله، والصلاه انا بنفسي على تفسير الله قد وقفت طبيعه، لا يمكن ان احدا يوافق على هذا الا من قال في وقت الوجود، وكذلك تفسير السؤال على العصر بانه الله من هيئه الشيطان، وهذا تفسير المعتزله الاشعريه ونقل ممن قال من مستوى المعنى سوء، على كل حال اشياء لما سوى فيه. ولكن معها أقول الفضل وافر إن كان في أهل الاجتهاد فالله يقول والمجتهد من هذه الأمة الأدب فله أجرات وإن أخطأ له أجر، وإن كان مخطئا عن تقدير وتقنيط انتقال الحق فالله يتولى عنه. أما نحن بالنسبة فلا يجب لنا إطلاق أن نجعل منها جبر وتفسير هو الرابطة بيننا أو هو من أكثر القراءة في المسلمين، كما نفعل في اليوم الناس اليوم يرون أننا نتكلم
وذلك في شريط كان بعنوان اللقاء المفتوح الثاني بين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ربيع المدخلي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أصابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، فطبعا هذا كفر صريح. فهل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا.
مطالعة الكتب سيد قطب قليلة، وأعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما يتعلق بمؤلفه في التفسير إلى القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب اخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وفي غيره، فمن احبك يا بل ورجع.
جزاك الله خيرا.
ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني، دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟
أنا رأي بارك الله فيك أن من كان ناصحا لله ورسوله والمسلمين أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرح وأنفع وأحسن من كل المتأخرين. وأما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن في البارحة فيه طوام فتسجيله الاستواء، تسجيل قطب والله احد، كذلك وصف بعض الرسل باجتماع ينبغي اجتماعان وغير متفاوتين.
عندنا بعض الاخوه ينصحون من حولهم من الشباب بالحرص على قراءه كتب السيد قطب وحسن البنا. وان يهتموا بها اهتماما كبيرا. فهل ما يقومون به من هذا الامر صحيح؟
لا، غير صحيح. الصحيح على الكتاب السني.
جزاك الله خير يا شيخ.
وعلى كتب شيخ الاسلام وابن القيم.
هذا هو المطلوب. اسال الله يا شيخ ان يوفقنا واياك لطاعه الله.
امين.
وان يحفظك ذخرا للامه.
امين.
وان يعلي بك الاسلام والمسلمين.
امين. جزاك الله خير.
السؤال الثاني: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أصلية الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نفاق؟
كما علم أن هذا غلط وخطأ عظيم. والشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصلوا بهذه الحروب.
أنا قلت يوما ما بالنسبة لسيد خطب تسمع بالشيخ عبد الله عزام تسمع فيه؟
نعم.
جزاك الله خير. عبد الله عزام كان هنا من إخوة المسلمين. ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة جروشو، ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته، علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما تحضر عند الألباني إطلاقا. لقيته في مسجد صهيب، نحن مخارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وإجت أيام، كان إجا زارني على البيت ما وجدني، بيخملوا الناس بعدين هم طالمين دواء. حسنك الله. خلاصة تم يتبع الأخبار، عرف انه انا عندي نظام لما كان بيته تحت في البلد، طرق الباب دخل اهلا وسهلا، قال انا اجيت على البيت وما وجدتك، وانا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له انا هيك بعرفه، لكن ايش معنى المقاطعة هذه؟ قال انت كفرت سيد خطب. هم بعد شاي. قلت له وين كفرت؟ قال انت بتقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اظن، وثانيا بيقول الله احد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وانت من اعرف الناس بذلك لانك بتتابع جلساتي، لا نكفر انسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تعلنوا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أتدروا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا بكفر سيد خطب؟ كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري. قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، أن فتح في مكان آخر فيه بأن الرجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر السيد قطب. القصة طويلة جدا لكن الشاهد منها وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك. فاللي بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل اهواء يا اخي، هذول لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك بشريط بعنوان شرح رياض الصالحين، وكان بعد صلاة العصر من يوم الأحد الموافق 18 من شهر رجب لعام 1446.
من
المقال
يا شيخ الله إليك، ما ندري ما قولكم فيها. يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الوقت المناسب، ولكن لأنهما طريقان باستخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه باختيار يسار الشراء، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الدمن لا يملك علي أن يتجلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب المعاوية سب الأمر بالعرف فيها كلام قبيح، كلام منكر. معاوية وعمر ومعه مجتهدون أخطأوا، مجتهدون أخطأوا والله يعفو عنهم وعنهم.
قوله نفاق الشيخ ما هو تكفير يا شيخ؟ قوله نفاق الشيخ ما هو تكفير؟
في
قولها أن فيهم نفاق يا شيخ؟
لا لا غلط،
ما هو تكفير؟
ما نسبوا دعوة الصحابة واحدة من الصحابة هم منكروا في شيء يسمع أن يؤدب عليه. طيب ما شاء الله.
إذن يا شيخ لا يكفر من شتم أحد الصحابة
ويؤدب الواحد والهين؟ لا عشرة بعد، وإنما إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد لأنه حماية الشرع، إذا سبهم معناه قدح الشرع.
لكن أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ ما ينهى عن هذه الكتب؟
ينبغي تمسك، هذا في بليدة ولا؟
في كتاب أحسن الله إليك،
ما هو ذا؟
لسي قطب،
هذا كان قطب؟
أي نعم، في كتب شخصية، في كتاب هي كتب شخصية، كتب شخصية.
وإليك أيضا ما قاله سماحة الشيخ، وذلك في شريط كان بعنوان فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة من تفسير الضلال قرأت على الشيخ عبد العزيز بن باز في منبره في يوم 16 شهر القادة عام 1413. كنت تذكر تفرق بين حديث العقيدة وحديث
لا يحجيها كاملة.
لا 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 ل
يقال ان هذا التفسير كتب رفيق الجنة بعد ما اشتغل رفيق الجنة كتابته من الجنة.
أول
نعم استواء الأرض فنملك أن نقول أن نهيمن على هذا الخلق منادا إلى ما نعلمه من القرآن أن يقين لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال فلا يكون في حالة عدم استوائه على الأرض ثم تتبعها حالة استواء. فالقول بأننا نؤمن بالاستواء لا ندرك كيفيته ولا يفسر قوله تعالى ثم استوى على الأرض. فالأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا. والتأويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا لأنه لا ينبع من مقررات تصورات من عند أنفسنا إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وللتصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وتعالى. وما الخلق الهيمنة العلم السامي اللطيف يصور نص القرآن مجالا تصوريا عجيبا يشغل القلب لتتبعه في هذا المجال الوسيع متفور في حركاته دائما لا تسر. وهذا امر غير مجرد ذكره الائمه حقيقته مجرده امر مؤثر موحد يملا جوانب النفس ويدخل خوارج القلب استرام به في هذا التصور واحتمال الخيال.
من نرى يعني
هذا كلام ما في استواء
هذا معناه الهيمنه معناه الاستواء المعروف
وهو الاول والاخر شيخ اخوان
هذا باطل
هو الأول والآخر الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوق شيء والباطن فليس دونه شيء. الأول والآخر مستغرق عن كل حقيقة الزمان والظاهر والباطن مستغرق عن كل حقيقة المكان وهم مطلقتان ويترفت القلب البشري فلا يوجد كينونة لشيء إلا لله. وهذا كله مقاومات الكينونة ثابتة له دون سواه حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود الله. هذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده وهذا الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقة وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود.
كما تعلم الكلام الموهم أولا يحرك الوجود من هذا هو أن الله يوجد الحقيقة من يؤديه من مثل الأخيار ويطلق على الأخيار ولكن تنبقى من ينظر مع أمراض لا تنقاط
حتى ينزل من الفعلان فالشيخ يوصل بقوات تخدع كتاب هذا دائما يوصل بقوات الكتاب وكل ما أفضل تفكير من الجميع
لا هذا كلام لا تغير
إخلالي إخلالي بس الله ربيع الشيخ ألف كتاب أبدع على تفكير فلان وتفكير معادل المصدق لأنه شيخ في الأعداد الاجتماعية يقول أن عثمان كان يبدر المال ويمتر على قاربه وبدر أنك عليه فنفاه بالردة لأن الشيخ بغير السنة على قاربه
نعم فهنا يرد العقل القولي كما يرد الفعل العصبي فترى ما ترد هذه الدفعه العصبيه فتقول نفس الشان العصبي قال هذا من امر الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب اني رامت نفسي فاغفر لي فانه لا استغفر له انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت عليه فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح المدين خائفا يترقبه وتعبير مصور معرفه معروفه حياه متخزع مترتب المذاق على شر كل حركه تلك سنه العصبيه وما هذا مع انه فزاد هذا في سورة سنة القرآن في خطبة في سورة سنة القرآن
هذا المسجد في السورة كلها
جزء واحد
في بعد على إبراهيم الشيخ يقول إنه تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم إنه نموذج الهدوء والتسامح إن إبراهيم الحليم الأوائل منه فهو في اتباع يخلو إلى تأملاته يبحث عن إلهه
لا
فضيلة الشيخ، يرى بعض الأستاذ العقليين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرزق الجاهلي في بادئ الأمر، بيد أنه جاء برد هذا النظام عن طريق فتح أبواب الصفحات وغيرها لإحقاق المواد بالتدريج حتى رفع العبد فصارت ذلك عفوا، وبالتالي يكون المقصود الشارع هو إجارة هذا النظام بالتدريج كما هو توجيهكم.
هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين، مع الأسف يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقدر الرق، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقى أشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم، لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها، يردون بها على الكفار بزعمهم، الكفار يقولون إن الإسلام أنه يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو مشكلة، يزيد العدو شبهة ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود من قديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، لا في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح، لو كان الرق باطلا الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف ويجامل الناس، يصرح بالباطل، يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز. الرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم.
أحمد في تكفيره لتارك الصلاة ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله، وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم؟
الإمام أحمد عالم وحفظ ويعرف الأدلة طرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فتسوي بين الإمام أحمد وسيد قطب على ظلم.
الحقيقة مطلب طيب، ولكن ليس بوسع الآن، لأنه مليء بالأخطاء. فالذي أعرف أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه 81 خطيئة، وأنا قفوت فوجدت اطلعت على بعضها. فمن ذلكم أنه قال في سورة طه عند قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قال والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. ما معنى هذا بالعبارة؟ يقول ما معناها؟ كيف عرفت من المخلوق؟ هل يقول قائل لا من قال لك هذا؟ هذا سيد قطب عفى الله عنه وعنه، هل قال القرآن مخلوق؟ نقول تعال ما معنى كلمة كوني؟ كلمة كوني ما معناها؟ يعني كان بكلمة كن، وكلمة كن يعني مخلوق. كون سيد قطب عفى الله عنه وعنه يعتقد هذا، هذا شيء آخر يحتاج إلى، لكن هذا خطأ. الموضع الثاني في قل هو الله أحد، قرأتنا وبعض الإخوة وجدنا وحدة الوجود ووجدنا مذهب الجبر. مذهب الجبر أن العبد مجبور على كل ما يفعل وأنه لا اختيار له. هذا في الحقيقة يعني، وهنا الحقيقة أن لي ثلاث نقاط. أولا أن سيد قطب رحمه الله مخطئ في هذا، مخطئ. ولو كان حيا نقول يجب عليه أن يرجع وتقام عليه الحجة ولا يكفر لو كان حيا، ترى لأن كفريات، هذه كلمات كفر. الموقف الثاني لا يجوز أن تقرر كتب سيد قطب ولا الغزالي ولا المولدودي ولا محمد قطب ولا الندوي من غير يعني أن تقرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام وكذلك التراجع حق بهم، لا يجوز هذا أبدا. في باقورة السن وباقورة الطلب شبابكم يا إخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة وجود ملحد ينشأ ولا يدري. وثالثا من يروجون كتب هؤلاء، من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء، والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها. وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. هذه ثلاثة مواقف خذوها عني في كتب سيد قطب التراجع.
قال هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ نرجو منكم التفصيل عنه ولكم من الله جزي الأجر إن شاء الله، لأنكم عملنا عملكم خاص. أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بهذه بالواقع، وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارة أدبية مناسبة. وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات، فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة، المذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، يعني يفهم منه، ما نقول أنه ظاهر بين لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر توحيد، أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عند عكس في فهم هذا. فالرب عنده هو المستحق للعبادة، والإله عنده هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه يتبع أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. من ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فذكر فيها أشياء، منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء التي والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره، يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمسألة التكفير في اعتقادي أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال، مثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إذا كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر ولم تؤله أولئك. فهو في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله وفي مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب في ظلال القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين. هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. أيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف ذكر أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه. لما؟ قال لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم، أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام. فهذا لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام بيان أحكامه ولو كان في دار جاهلية. وتعميمه في بلاد المسلمين دور جاهلية هذا لا شك أن فيه تعدي يعني جميعا على حد تعبيره. أيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا قسم الفقه إلى قسمين، القسم الأول فقه الأوراق والقسم الثاني فقه الواقع، فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد بفقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد فقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العام. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لا بد فيه من مجتمع يطبقه، فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج للعناية به كما تتوجه يعني الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك. له آراء كثيرة مخالفة، إذا تأملت هذا الذي ذكر فطالب العلم الذي يحرص على العلم النافع إنما يطالع كتب السلف، يطالع كتب التي تفيده العلم المنقص صافي، أما الكتب المشتملة على باطل المشتملة على تحريفات المشتملة على آراء شخصية ليس عليها أدلة ظاهرة من القرآن والسنة لا يوافق علماء أهل السنة والجماعة عليها، فإن قراءة طالب العلم خاصة المبتدئ فيها إنها قد تسبب توقع في قلبه شبهة، والحريص على دينه لا يوقع ولا يسعى في أن يوقع نفسه وقلبه في شبهة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يدلنا عليه، وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية؟ الظلال لسيد قطب، كتب الشوكاني، كتب حسن البنا، هذه الكتب. الجواب: أسأل الله تعالى أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة صعبة، ما هي سهلة، ليست بسهلة. السبب لأن بعض هذه الكتب صار لها سيف في صفوف شبابنا، هناك دعاية مبللة بالنسبة لها بعض هذه الكتب. الكتاب الأول الظلال، كتاب الظلال لسيد قطب تفسير، ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخلط بين
آراء أشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، خذوها هكذا صريحة. الكتاب أحيلكم على قراءة تفسير أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن، اقرأوا ما كتبه سيد قطب في سورة الإخلاص. أما صغار الطلبة فسوف لا يخرجون بأي نتيجة قطعا، لأنه كتب بأسلوب ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، تحدث عن الوحدانية، لم يتحدث عن الوحدانية في الإسلام، لكنه تحدث عن الوحدانية عند وحدة الوجود. لذلك يقول سيد قطب إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، والفعالية الحقيقية هي فعالية الله وحده. لو سألت الطالب الصغير الذي يكلف في هذه الأيام بقراءة هذا التفسير في بعض المدارس ويوزعون في المكتبات الموزعة في بعض المساجد، ماذا يستفيد الطالب عندما يقول الوحدة الحقيقية وحدة الرب سبحانه وتعالى، والفاعلية الحقيقية فاعلية الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نفسر بالعربية، باللغة العربية لا بلغة ابن عربي الطائي، يريد أن يقول إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. وهذا يحتمل احتمالين، إما أن يريد أن وجود غير الله وجود مجازي، وجود جميع المخلوقات ليس وجودا حقيقيا لكنه وجود مجازي، كلام باطل، أو يريد الوحدة الحقيقية وحدة الله أي إنه اتحد مع الكون كله، لا وحدانية إلا وحدانيته، لا وجود إلا وجوده. هذا مذهب ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليس شعري من المكلف. ابن عربي الطائي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، إن كان يريد هذا كفر بواح، لأنه جعل الله رب العالمين متحدا مع خلقه وادعى أن لا وجود إلا وجود واحد، في هذا الكون وجود واحد، لا اثنينية في الكون. نفي الاثنينية معناه إن الرب والعبد شيء واحد. وعلى دين ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، ويعبر عن هذا المعنى شاعرهم ابن الفارض فيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها هي سلتي، يصلي لنفسه هو لأن الله فيه اتحد معه. نفس سيد قطب في تفسير سورة الإخلاص يحمل هذا المعنى. إن خففنا وحملنا على الاحتمال الآخر، وهو احتمال أن وجود غير الله وجود مجازي، وأن فعل غير الله فعل مجازي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، يكون هذا تعبير عن العقيدة الجبرية،
لأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل هو الله. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، وكونه أشعري لا نزاع فيه. سيد قطب كونه أشعريا لو كان هيا وسمع من يقول له أشعري يفرح ولا يحزن، لأن الأشاعرة يعتزون بأشعريتهم. أي ليست بزيدة، من قال في سيد قطب وأمثاله إنهم أشاعرة لم يغصبهم ولم يذكرهم إلا بما هو الواقع وإلا بما يحبون، يحبون ويعتزون بذلك. إذن تفسير أشعري، وفيه كما قلت خلط وخلط بين الأشعرية والصوفية وطريقة وحدة الوجود. اقرأ سورة الإخلاص وسورة الحديث، تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديث. بناء على هذا ننصح صغار الطلبة بعدم النظر في هذا التفسير، كما ننصح كبار الطلبة بالاطلاع على هذا التفسير ومعرفة ما فيه من الشر، لينصحوا لصغار الطلبة الدين النصيحة.
يقول السائل فضيلة الشيخ وفقك الله، لقد شاع عند بعض الشباب أن الشيخ عبد المحسن العباد تراجع عن تقرير كتاب مدارك النظر الشيخ عبد المالك، وأن دليل تراجعه هو كتابه المطبوع رفقا أهل السنة لأهل السنة، فما هو الرد على هذا الكلام حفظكم الله؟
أولا كتاب مدارك النظر أنا قرأته مرتين، يعني أنا سألت يعني عدة مرات أنني ما قرأت يعني الكتاب كله، أو إنما قرأت بعضه أو طلعت على بعضه، وأنا قلت وأقول إنني قرأته مرتين من أوله لآخره. المرة الأولى قرأته لأن ما طول مني أن أكتب شيء، أكتب شيء عنه، فقرأته قراءة يعني للاطلاع على نبي من أوله لآخره. ولما فرغت وقلت لمؤلف إن قرأت عليه وأنه مفيد، قال لو كتبت يعني مقدمة له، فقلت إذا نقرأه مرة ثانية، فقرأته من أوله إلى آخره وانتقيت من بعض المواضع التي تكلمت عليها، التي تكلمت عليها. فإذا الكتاب قرأته كله من أوله إلى آخره، وما ذكرته يعني أو ما نصيت عليه هذا يعني ذكر لبعض ما فيه، ذكر لبعض ما فيه وليس لكل ما فيه، ولم أتراجع عن شيء مما كتبته. والكتاب الذي كتبته أخيرا هو رفقا من أهل السنة بأهل السنة، لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر بهذا الكتاب، لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الذي رفقا بأهل السنة بأهل السنة لا يعني الإخوان المسلمين، ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين، ولا يعني ايضا المفتونين بفتح الواقع والنيل من الحكام وكذلك التزهيد في العلماء، لا يعني هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، وانما يعني اهل السنة فقط، وهم الذين على طريقة اهل السنة، لا يعني الاخوان المسلمين، ولا يعني المفتونين
بسيد قطب وغيره من الحركيين. قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن، وثانيا ما يقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفي ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي، لا نكفر إنسانا ولا وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة.
أما تفسير سيد قطب رحمه الله فيه طوان،
وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فالتسوية بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم.
قضية الشيخ، يوجد في المكتبات كتاب الانتصار لكتاب العزيز الجبار للصحابة الأخيار، وكتاب كشف زيف التصوف للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون به؟ والله ما قرأته هنا. الرجل طيب ومعروف وعالم، أما الكتاب أنا ما قرأته حتى أحكم عليه. يعني الرجل طيب ومعروف وعالم.
نصيحتكم لمن يمنع أسئلة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة، وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نفاق.
أما إلى أن هذا غلط وخطأ عظيم. والشيخ ربيع من علاء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الأمور عند بعض الناس من المتأخرين وصلوا بهذه.
محمد بن صالح بن الأمين وغيره الشيخ كان بعنوانه اللقاء الأسبوع في مسجد الطلاب بالمدينة الجامعية.
سماحة الشيخ، ما منهج صاحب تفسير في ظلال القرآن في العقيدة، وهل يعول عليه في تفسير كتاب الله؟
هذا السؤال جدا أفضل، لكن أرى أن في تفسير هذه السورة ما هو خير منه تفسير بالتفسير وتفسير في محمد التعليم وتفسير هذه الرسالة الكائنة وتفسير الطوصي من الضعيف والجمع الضعيف 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 الضعيف. لأن ما في دولة بأنه قال إنه من خلال القرآن ليس داخل الزحوم في القرآن، ولهذا تجد أسلوبا أسلوبا آمن لكلمة المعنى في دماغه، ويظهر قليلا جدا أن يتكلم على الأرباب والقناع وحده. ثم أن بأنت خطيرة بك لقدها على الزحوم حتى بسيط الله للأجانب، وقد نظر من جهة قوية انتقادات للألبان على تفسير الله، والصلاة على بنفسي على تفسير الله قد وتكون طبيعا، لا يمكن أن أحد في وقت على هذا إلا من قال في وقت المجيس، وكذلك تفسير السؤال على الأرض بأنه الله من هيئة مستيطة، وهذا تفسير المعتزلة الأشعرية ونقل من قال من مستوى المعنى سوء على كل حال أسماء لما لما سوى فيه. ولكن معها أقول الفضل الآخر إن كان في أهل الاجتهاد فالله يقبل، والمجتهد من هذه الأمة أجاب فله أجرات وإن أخطأ فله أجر، وإن كان مخطئا عن تقدير وتقدير انتقال الحق والله تولى. أما نحن بالنسبة إليه فلا يجب لنا إطلاق أن نجعل منها جبر وتفسير هو الرابطة بيننا أو هو محقة البراءة في المسلمين، كما نفعل في اليوم الناس اليوم يرون أننا نتكلم إن أبنى عليك الله وإن أتى وإن أبنى عليك الله 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 أبنى ولا نستمع في الحضر للضوابط على وجه أن يكون سببا في السعادة للغاية، وفي كل التكلمة هو خير من تكتير هذا المغرب وكتابه في الأرض ليس مكتيرا في نقيق درس، لكن هو يقوم حول معنى بالعبارات الإجمالية وخير هذه المغلقات التي تتحدث، ويقول ربما يكون بأكثر لكن لما تتحدث شرط عز خطأ من السنة في قوله إلا أن أرض المقام أن يجبان ويقام أن لا يستمتع إلى الكريسون الكبير في الكلام والحق، وأن يقول هو أكثر من الناس يبقى ويسير ونجي له النصر فيما أخطأ فيه وهو قد لا قرده وليس علينا لنا مثل المسلم، أما إجابة فإني أرخص من أراد أن يقف على تشريع الله الحقيقة أن يقرأ في كتب أخرى خير من كتاب هذا.
وإليك الآن ما قاله أيضا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وذلك في شريط كان بعنوان اللقاء المفتوح الثاني بين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ ربيع المدخلي.
يقول السائل: فضيلة الشيخ أصابكم الله، أرجو إجابتي على هذا السؤال. إننا نعلم الكثير من تجاوزات سيد قطب، لكن الشيء الوحيد الذي لم أسمعه عنه فقد سمعته من أحد طلبة العلم مؤخرا ولم أقتنع بذلك، فقد قال إن سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود، فطبعا هذا كفر صريح. هل كان سيد قطب ممن يقولون بوحدة الوجود؟ أرجو الإجابة، جزاكم الله خيرا.
مطالعة الكتب سيد قطب قليلة، وأعلم عن حال الرجل، لكن قد كتب العلماء في ما يتعلق بمؤلفه في التفسير إلى القرآن، كتبوا ملاحظات عليه مثل ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وكتب أخونا الشيخ ربيع المدخلي ملاحظات عليه على سيد قطب في تفسير وبغيره، فمن أحب يا بدو رجع.
جزاك الله خيرا.
ما هو قول سماحتكم في رجل ينصح الشباب السني بقراءة كتب سيد قطب ويخص منها في ظلال القرآن ومعالم في الطريق ولماذا أعدموني، دون أن ينبه على الأخطاء والضلالات الموجودة في هذه الكتب؟
أنا رأي درجة فيني أن من كان ناصحا لله ورسوله وهو المسلم أن يحث الناس على قراءة كتب الأقدمين في التفسير وغير التفسير، فهي أبرك وأنفع وأحسن من كل المتأخرين. وأما تفسير سيد قطب رحمه الله ففيه طوام، لكن لم تنظر أن يقرأ فيه طوى فتسجيله الاستواء، تسجيل خطبه والله أحد، كذلك وصف بعض الرسل بما ينبغي استمارات ولا ينبغي توجيه.
عندنا بعض الإخوة ينصحون من حولهم من الشباب بالحرص على قراءة كتب سيد قطب وحسن البنا،
نعم،
وأن يهتموا بها اهتماما كبيرا،
نعم،
فهل ما يقومون به من هذا الأمر صحيح؟
لا، غير صحيح. الصحيح على الكتاب والسنة.
جزاك الله خير يا شيخ.
وعلى كتب شيخ الإسلام وابن القيم.
هذا هو المطلوب. أسأل الله يا شيخ أن يوفقنا وإياك لطاعة الله.
آمين.
وأن يحفظك ذخرا للأمة.
آمين.
وأن يعلي بك الإسلام والمسلمين.
آمين. جزاك الله خير.
علي. السؤال الثاني: ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع بن هادي بدعوى أنها تثير الفتنة وفيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع لحكام نساء؟
ما إلى أن هذا غلط وخطأ عظيم، والشيخ ربيع من علاء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الظنون عند بعض الناس من المتأخرين وصلوا بهذه الحدود.
أنا قلت يوما ما بالنسبة سيد قطب تسمع بالشيخ عبدالله عزام تسمع فيه، جزاك الله خير. عبدالله عزام كان هنا من اخوة مسلمين، ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة جروشو، ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته. علما أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من بين أخوة المسلمين اللي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور، ومعه هيك دفتر صغير وقلم هيك صغير جدا يكتب فيه خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما تحضر عند الألباني إطلاقا، لقيته في مسجد صهيب. نحن مخارجون من الصلاة، سلمت عليه بطبيعة الحال وسلم هو على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ، هكذا الإسلام يأمركم؟ قال سحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت أيام وإجت أيام، كان إجا زارني على البيت ما وجدني، بيخملوا الناس بعدين هم طالبين دواء. حسنك الله. خلاصة تم يتبع الأخبار، عرف أنه أنا عن نظام لما كان بيته تحت في البلد، طرق الباب دخل، أهلا وسهلا. قال أنا أجيت على البيت وما وجدتك، وأنا كما تعلم حريص ولا الاستفادة من علمك من هذا الكلام. قلت له أنا هيك بعثه، لكن إيش معنى المقاطعة هذه؟ قال أنت كفرت سيد قطب. هم بعد شاي. قلت له وين كفرت؟ قال أنت بتقول أنه يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أظن، وثانيا من يقول الله أحد. قلت له نعم، نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود، لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأنك بتتابع جلساتي، لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة، فكيف أنتم تعلنوا المقاطعة هذه وأنا موجود بين ظهرانيكم؟ أتدروا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق منه صحيح أنا بكفر سيد قطب؟ كان معه يومئذ لما جاء النظام أخونا علي السطري. قلت له السيد قطب هكذا يقول في سورة كذا، انفتح في مكان آخر فيه بأن الرجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد إلى آخره. قلنا له يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله، لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر السيد قطب. هي القصة طويلة جدا، لكن الشاهد منها وين؟ نحن نقول هيك ونقول هيك، فاللي بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول اهل اهواء يا اخي، لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وذلك بشريط بعنوان شرح رياض الصالحين، وكان بعد صلاة العصر من يوم الأحد الموافق 18 من شهر رجب لعام 1446.
من
المقال
يا شيخ الله إليك، ما ندري ما قولكم فيها. يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه باختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي أن يتجلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
كلام قبيح، هذا كلام قبيح، شب المعاوية شب الأمر بالعرف فيها كلام قبيح، كلام منكر. معاوية وعمر ومعه متحدوا ويخطأوا أنتحدوا ويخطأوا والله يعفو عنه وعنهم.
قوله نساق الشيخ ما هو تكفير يا شيخ؟ قوله نساق الشيخ ما هو تكفير؟
في
قولها ان فيهم نفاق يا شيخ؟
لا غلط،
ما هو تكفير؟
ما يعني ما يسبوا دعوة الصحابة واحدة من الصحابة هم منكروا في الشيخ يؤدب عليه. طيب ما شاء الله.
إذن يا شيخ لا يكفر من شتم أحد الصحابة؟
يؤدب الواحد والهين لا وإنما إذا سب الأكثر أو فسقهم يرتد لأنه حماة الشر، إذا سبهم معناه قدح الشر.
لكن أحسن الله إليك،
أحسن
الله إليك، ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ ما ينهى عن هذه الكتب؟
ينبغي تفسق، ينبغي هذا في جريدة ولا؟
في كتاب أحسن الله إليك.
ما هو ذا؟
ليسه يتقطب
هذا كان غضب؟
أي نعم، في كتب شخصيات. في كتابه كتب شخصيات. كتب شخصيات.
وإليك أيضا ما قاله سماحة الشيخ، وذلك في شريط كان بعنوان فاعتبروا يا أولي الأبصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القراءة من تفسير الضلال قرأت على الشيخ عبد العزيز بن باز في منزله يوم السادس عشر في شهر الشهادة عام 1413. في تفسير تفرقت بين حديث العقيدة وحديث الأحد لا يحد لها كان الرحمة ولا الأحد. الأحد مثلا
قال ان هذا التفسير كتب رفيق الجنة بعد الناس في رفيق الجنة كتابته من الجنة. نادم إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال، فلا يكون في حالة عدم استوائه على العرش ثم تتبعها حالة استواء. القول بأننا نؤمن بالاستواء لا ندرك كيفيته، ولا يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش، فالأولى أن نقول إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا، والتعويل هنا لا يخرج عن المنهج الذي أشرنا إليه آنفا، لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من أنفسنا، إنما يستند إلى مقررات القرآن ذاته وللتصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وتعالى. ومن خلق الهيمنة العلم السامي اللطيف يصور نص القرآن مجازا مجاله تصويريا عجيبا يشغل القلب بتتبعه في هذا المجال الوسيع متفور في حركاته دائما لا تسبق. وهذا امر غير مجرد ذكره العلم حقيقته مجرده امر مؤثر موحد يملا جوانب النفس ويدخل خوارج القلب اقترانا به في هذا التصور واختبات الخيال.
من الرياضيات
هذا كله
كلام ثابت
لا ما في الاختلاف لا هذا معناه الحين معناه
الاختلاف الحرب وهو الاول والاخر يا
هو الأول والآخر. الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دون شيء. الأول والآخر يستغرق عن كل حقيقة الزمان والظاهر والباطن يستغرق عن كل حقيقة المكان وهم مطلقتان ويترفت القلب البشري فلا يوجد كينونة لشيء إلا لله. وهذا كله مقاومات الكينونة ثابتة له دون سواه حتى وجود هذا القلب ذاته لا يتحقق إلا مستمدا من وجود الله. هذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء من وجوده. هذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقة وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود.
من هذا ما قال إن الله هو الذي حقيقي الذي هو الذي الأخيار الذي يطلع على الأشياء ولكن نبقى ننظر إلى الأمراض لا تنصاب به حتى
فالشيخ يوصل لقراءة خداع كتاب هذا دائما يوصل لقراءة الكتاب وكل ما أفضل تفكير من الجميع
لا
هذا كلام
لا 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 لا
الشيخ ربيع الشيخ عندك كتاب رد على التفكير هذا لأنه الشيخ العدالة الاجتماعية يقول أن عثمان كان يبدر الأموال ويمثل على أقاربه وأبو جر أنكر عليه فنفاهم الردة لأن الشيخ نظر للسنة على أقاربه
نعم فهنا يرد العقل القوي كما يرد الإنسان العصبي وشرعنا ما ترد هذه الدفعة العصبية فيعتبر نفسه الشيء العصبيين قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني رامت نفسي فاغفر لي فإنه لا يستخضر له وإنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال صاحب المدينة خائفا يترقب وهو تعبير مصور العائلة المعروفة حياة متخزية مترددة وضاقة لشر بكل حركة تلك سمة العصبيين وما هذا مع أنه كذلك هذا في سورة سنة القرآن في قطبة في سورة سنة القرآن
هذا مستقبل في السورة كلها
إبراهيم
في بعد إبراهيم الشيخ يقول إنه تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم إنه نموذج الهدوء والتسامح إن إبراهيم الحليم الأوائل من نصها هو في اتباع يخلو إلى تأملاته يبحث عن إلهه
فضيلة الشيخ يرى بعض الأستاذ العقليين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرزق الجاهلي في بادئ الأمر بيد أنه جاء برد هذا النظام عن طريق فتح أبواب الصفحات وغيرها لإحقاق الموارد بالتدريج حتى رفع العبد فصار ذلك عفوه وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إجارة هذا النظام بالتدريج أما هو توجيهكم.
هذا كلام باطل والعياذ بالله رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين ما نقول العلماء نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الأسف يقولون الدعاة أيضا وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرد، وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس بأنهم ألفوا الرد، فهو أبقى أشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول دون تفكير، فنعذرهم بالجهل. وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا، ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم. الكفار يقولون أن الإسلام أنه يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو مشكلة، يزيد العدو شبهة ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان. وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل. ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود في القديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، لا في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد. والإسلام ليس عاجزا أنه يصرح، لو كان الرق باطلا الإسلام ليس عاجزا أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية. الإسلام شجاع، ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز. فالرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله، شاءوا أم أبوا. نعم.
أحمد في تكفيره لتارك الصلاة ويلام سيد قطب إذا صدر منه بعض العبارات، ونقول هذا يكفر المجتمعات ولا يلام الإمام أحمد رحمه الله، وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر، فما هو تعليق سماحتكم؟
الإمام أحمد عالم وحضر ويعرف الأدلة طرق الاستدلال، وسيد قطب جاهل ما عنده علم ولا عنده معرفة ولا عنده أدلة على ما يقول، فتسوي بين الإمام أحمد وسيد قطب هذا ظلم.
الحقيقة مطلب طيب، ولكن ليس بوسع الآن، لأنه مليء بالأخطاء. فالذي أعرف أن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله أحصى عليه 81 خطيئة، وأنا قفوت فوجدت اطلعت على بعضها، فمن ذلكم أنه قال في سورة طه عند قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قال والقرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماء والأرض تنزلت من الملأ الأعلى. ما معنى هذا بالعبارة؟ يقول ما معناها؟ كيف عرفت من المخلوق؟ هل يقول قائل لا من قال لك هذا؟ هل سيد قطب عفى الله عنه وعنه هل قال القرآن مخلوق؟ نقول تعال ما معنى كلمة كوني؟ كلمة كوني ما معناها؟ يعني كان بكلمتكم، وكلمة كن يعني مخلوق. كون سيد قطب عفى الله عنه وعنه يعتقد هذا ولا هذا شيء آخر يحتاج إلى، لكن هذا خطأ. الموضع الثاني في قل هو الله أحد قرأتنا بعض الإخوة وجدنا وحدة الوجود ووجدنا مذهب الجبر. مذهب الجبر أن العبد مجبور على كل ما يفعل وأنه لا اختيار له. هذا في الحقيقة يعني. وهنا الحقيقة أن لي ثلاث نقطات. أولا أن سيد قطب رحمه الله مخطئ في هذا، مخطئ، ولو كان حيا نقول يجب عليه أن يرجع وتقام عليه الحجة ولا يكفر لو كان حيا طبعا، لأنه كفريات، هذه كلمات كفر. الموقف الثاني لا يجوز أن تقرر كتب سيد قطب ولا الغزالي ولا المولدودي ولا محمد قطب ولا الندوي من غير يعني أن تقرر على الشباب ويحجر عليهم غيرها بحجة أنهم أئمة الإسلام وكذلك التراجع حق بهم، لا يجوز هذا أبدا. في باقورة السن وباقورة الطلب شبابكم يا إخوان ينشأ معتزلي جهمي صاحب وحدة وجود ملحد ينشأ ولا يدري. وثالثا من يروجون كتب هؤلاء، من يروجون كتب هؤلاء وهم يعلمون ما فيها من البلاء، والله وبالله وتالله إنهم خونة للأمة وغشاشون لها، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. هذه ثلاثة مواقف خذوها عني في كتب سيد قطب الترابي.
قال هل مما ينهى عن قراءته من التفاسير تفسير سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ نرجو منكم التفصيل عنه ولكم يا الله جزي الأجر إن شاء الله جعلكم عملنا عملكم خاص. أما تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب فهو من التفاسير التي اشتملت على مواضع كثيرة فيها بيان لبعض الآيات بيان حسن، يعني فيها أسلوب أدبي فيه شيء من التنميق مما يفهم المرء دلالة الآيات عموما وصلتها بهذه بالواقع، وهذا مما يدركه القارئ له من أول ما يقرأ، ولهذا اعتنى به كثيرون في هذا العصر من هذه الجهة، حيث إنه في بعض الآيات يعبر عن التفسير بتعبيرات صحيحة وبعبارة أدبية مناسبة. وأيضا اشتمل كتابه على كثير من البدع والضلالات. فكتاب سيد قطب في ظلال القرآن ما فيه من التحريفات أكثر مما في كتاب الصابوني أو كتب الصابوني. ومن أمثلة ذلك أنه يؤول الاستواء، ومن أمثلته أنه يشعر في سورة الإخلاص بأن عنده ميل إلى بعض مذاهب المتصوفة، مذاهب المتصوفة من القائلين بوحدة الوجود ونحو ذلك، يعني يفهم منهم، أنا قلنا ظاهر بين لكن يفهم منه. ومن ضمن ذلك أنه يقول إن بحث زيادة الإيمان ونقصانه أنه من البحوث الكلامية التي لا ندخل فيها، قالها في سورة الأنفال عند قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الحاشية. ومن أمثلة ذلك أنه يفسر التوحيد، أنه يفسر الرب بالإله والإله بالرب، يعني توحيد الربوبية عنده هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية عند عكس في فهم هذا، فالرب عنده هو المستحق للعبادة والإله عنده هو الخالق الرازق. وهذا لا شك أنه يتبع أشياء من مسائل الاعتقاد ينحرف بها من يلتزمها عن جادة أقوال السلف. من ضمن ذلك أنه في مسائل طاعة المشركين لا يفهم تفصيل أهل العلم فيها، فيفهم من ظاهر كلامه ما يكون موافقا فيه لبعض الغلاة في مسائل الطاعة، طاعة المشركين أو طاعة الأحبار والرهبان. من أمثلة ذلك ما ذكره في سورة الأنعام عند قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فذكر فيها أشياء، منها مما أدخله فيها كما أذكر مسألة لبس المرأة الأزياء التي والموديلات التي يصدرها أو تصدرها شركات الأزياء في باريس على حد تعبيره، فيقول: أولئك الذين يشرعون للنساء عامة ألبسة تلبس في الصباح كذا وفي المساء كذا وفي السهرة كذا وفي العمل كذا إلى آخره، يقول سيد قطب إن هذه الفئة يعني مصمم الأزياء إنهم آلهة، لأنهم أحلوا الحرام فأطيعوا وحرموا الحلال فأطيعوا. فيقول: المرأة المسلمة التي تطيعهم في ذلك قد اتخذتهم آلهة، لأنها أطاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. وهذا لا شك أنه كلام باطل، لأن المرأة إذا لبست الملابس المحرمة التي جاءت من عند أولئك المصممين لا يعني أنها اعتقدت أنها حلال. فمسألة التكفير في اعتقادي أن هذا الذي حرمه الله جل وعلا حلال، أما إذا أطاعوهم مع عدم اعتقاد أن هذا حلال، مثلا امرأة لبست ملابس أبرزت صدرها ورجليها عند الرجال الأجانب متابعة للمصممين، هذا إذا كانت تعتقد أن هذا الفعل حرام ونحو ذلك وغلبت عليه ضعف إيمانها، ليس هذا بكفر ولم تؤله ذلك. فهو في هذه المسألة جعل الطاعة مكفرة، وقد أخذ بقوله بعض الجماعات التي غلت في مسألة الحكم بما أنزل الله وفي مسألة الطاعة، طاعة المشرعين المصممين المنظمين إلى آخره. أيضا من المسائل التي اشتمل عليها كتاب صيغة القرآن أنه لا يظهر فيه اعتناء بما أثبته أهل السنة، يعني يشبه أن يكون فكريا غير مركز على مسألة معينة، يعني على توجه معين. هو أراد منه أن يكون كتابا دعويا كما يلزم يناسب الوقت، لكنه اشتمل على أشياء مما ذكرت وغيرها. أيضا من الأشياء التي تفرد بها أنه ذكر في سورة يوسف، ذكر أن أولئك الذين يسألون عن أحكام الإسلام وهم في مجتمع جاهلي، هؤلاء يقدحون في الإسلام، والذين يجيبونهم من العلماء هؤلاء يشاركونهم في القدح. هذا معنى كلامه. لما؟ قال: لأن أحكام الإسلام والفقه الإسلامي ما أتى إلا لينزل على واقع مسلم، أما هذه المجتمعات الجاهلية على حد تعبيره فإنها لا تقبل أحكام الله حتى يجتهد لها العالم في بيان الأحكام. فعلى لا شك أنه صورة من صور المخالفة للمنهج الحق في هذا، لأن أحكام الإسلام تبين في الدار التي فيها مسلمون، ولو لم يكن فيها إلا مسلم واحد، إذا سأل عن دينه بين له وتكلم في بيان الإسلام بيان أحكامه، ولو كان في دار جاهلية. وتعميمه في بلاد المسلمين دور جاهلية هذا لا شك أن فيه تعدي، يعني جميعا على حد تعبيره. أيضا من المسائل التي تفرد بها أنه قسم الفقه إلى قسمين في سورة يوسف، أيضا قسم الفقه إلى قسمين، القسم الأول فقه الأوراق، والقسم الثاني فقه الواقع، فقه الواقع وفقه الحركة. أيضا يقصد بفقه الأوراق الفقه الموجود بين أيدينا من فقه علماء الإسلام، ويقصد فقه الواقع يعني الواقع الذي تعيشه الحركة وما حول الحركة ونحو ذلك، يعني ما حول الجماعة العاملة والتنظيم العام. يقول إن مهمتنا الآن العناية بفقه الحركة فقه الواقع، أما فقه الأوراق فهذا لم ينشأ إلا في مجتمع المدينة، لأنه لا بد فيه من مجتمع يطبقه، فإذا لم نوجد هذا المجتمع الذي يطبقه فإننا لا نحتاج للعناية به كما تتوجه يعني الدراسات ونحو ذلك، يعني العناية الكبيرة به. فالعناية الكبرى تنصب على فقه الواقع لأنه هو الذي تحتاج إليه الأمة ونحو ذلك. له آراء كثيرة مخالفة، إذا تأملت هذا الذي ذكر، فطالب العلم الذي يحرص على العلم النافع إنما يطالع كتب السلف، يطالع كتب التي تفيده العلم المنقص صافي، أما الكتب المشتملة على باطل، المشتملة على تحريفات، المشتملة على آراء شخصية ليس عليها أدلة ظاهرة من القرآن والسنة لا يوافق علماء أهل السنة والجماعة عليها، فإن قراءة طالب العلم خاصة المبتدئ فيها إنها قد تسبب توقع في قلبه شبهة، والحريص على دينه لا يوقع ولا يسعى في أن يوقع نفسه وقلبه في شبهة. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالحق وأن يدلنا عليه، وآخر دعواي الحمد لله رب العالمين.
يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية؟ الظلال لسيد قطب، كتب الشوكاني، كتب حسن البنا، هذه الكتب. الجواب: أسأل الله تعالى أن أوفق في الإجابة على هذه الأسئلة، صعبة ما هي سهلة، ليست بسهلة. السبب لأن بعض هذه الكتب صار لها سيف في صفوف شبابنا، هناك دعاية مبللة بالنسبة لها بعض هذه الكتب. الكتاب الأول الظلال، كتاب الظلال لسيد قطب تفسير، ليس تفسيرا أثريا ولا تفسيرا لغويا، ولكنه إنشاء وخفق بين آراء أشاعرة وآراء وحدة الوجود وآراء المتصوفة، خذوها هكذا صريحة. الكتاب أحيلكم على قراءة تفسير أقصر سورة أو من أقصر السور في القرآن، اقرأوا ما كتبه سيد قطب في سورة الإخلاص. أما صغار الطلبة فسوف لا يخرجون بأي نتيجة قطعا، لأنه كتب بأسلوب ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود، تحدث عن الوحدانية، لم يتحدث عن الوحدانية في الإسلام، لكنه تحدث عن الوحدانية عند وحدة الوجود، لذلك يقول سيد قبر إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده، والفعالية الحقيقية هي فعالية الله وحده. لو سألت الطالب الصغير الذي يكلف في هذه الأيام بقراءة هذا التفسير في بعض المدارس ويوزعون في المكتبات الموزعة في بعض المساجد، ماذا يستفيد الطالب عندما يقول الوحدة الحقيقية وحدة الرب سبحانه وتعالى، والفاعلية الحقيقية فاعلية الله؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو أردنا أن نفسر بالعربية، باللغة العربية لا بلغة ابن عربي الطائي، يريد أن يقول إن الوجود الحقيقي هو وجود الله وحده. وهذا يحتمل احتمالين، إما أن يريد أن وجود غير الله وجود مجازي، وجود جميع المخلوقات ليس وجودا حقيقيا لكنه وجود مجازي، كلام باطل، أو يريد الوحدة الحقيقية وحدة الله، أي إنه اتحد مع الكون كله، لا وحدانية إلا وحدانيته، لا وجود إلا لا وجود. هذا مذهب ابن عربي الذي يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. ابن عربي الطائي الذي يقول ليس في الجبة إلا الله، إن كان يريد هذا كفر بواح، لأنه جعل الله رب العالمين متحدا مع خلقه وادعى أن لا وجود إلا وجود واحد، في هذا الكون وجود واحد، لا اثنينية في الكون. نفي الاثنينية معناه إن الرب والعبد فعل واحد. وعلى دين ابن عربي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته، ويعبر عن هذا المعنى شاعرهم ابن الفارض فيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها هي سلتي، يسلي لنفسه هو لأن الله فيه اتحد معه. نفس سيد قدر في تفسير سورة الإخلاص يحمل هذا المعنى. إن خففنا وحملنا على الاحتمال الآخر، وهو احتمال أن وجود غير الله وجود مجازي، وأن فعل غير الله فعل مجازي، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، يكون هذا تعبير عن العقيدة الجبرية، لأن العبد ليس بفاعل حقيقة، الفاعل هو الله. هذه العقيدة التي عليها الأشاعرة، وكونه أشعري لا نزاع فيه، سيد قطب كونه أشعريا، لو كان هيا وسمع من يقول له أشعري يفرح ولا يحزن، لأن الأشاعرة يعتزون بأشعريتهم، أي ليست بذيبة. من قال في سيد قطب وأمثاله إنهم أشاعرة لم يغصبهم ولم يذكرهم إلا بما هو الواقع، وإلا بما يحبون ويعتزون بذلك. إذن تفسير أشعري، وفيه كما قلت خلط وخلط بين الأشعرية والصوفية وطريقة وحدة الوجود. اقرأ سورة الإخلاص وسورة الحديث، تفسير سورة الإخلاص وتفسير سورة الحديث، بناء على هذا ننصح صغار الطلبة بعدم النظر في هذا التفسير. فما ننصح كبار الطلبة بالاطلاع على هذا التفسير ومعرفة ما فيه من الشر لينصه لصغار الطلبة الدين النصيحة.
يقول السائل فضيلة الشيخ وصلك الله، لقد شاع عند بعض الشباب أن الشيخ عبد المحسن العباد تراجع عن تقريض كتاب مدارك النظر للشيخ عبد المالك، وأن دليل تراجعه هو كتابه المطبوع رفقا أهل السنة لأهل السنة، فما هو الرد على هذا الكلام حفظكم الله؟
أولا كتاب مدارك النظر أنا قرأته مرتين، يعني سلسة يعني عدة مرات، أنني ما قرأت يعني الكتاب كله أو أنني ما قرأت بعضه أو طلعته على بعضه، وأنا قلت وأقول أنني قرأته مرتين من أوله إلى آخره. المرة الأولى قرأته لأن ما طلع مني أن أكتب شيء عنه، فقرأته قراءة يعني للاطلاع على ما فيه من أوله إلى آخره، ولما فرغت وقلت للمؤلف أن قرأت عليه وأنه مفيد قال لو كتبت يعني مقدمة له، فقلت إذا أقرأ مرة ثانية، فقرأته من أوله إلى آخره وانتقيت من بعض المواضع التي تكلمت عليها فإذا الكتاب قرأته كله من أوله إلى آخره، وما ذكرته يعني أو ما نصيت عليه هذا يعني ذكر لبعض ما فيه وليس لكل ما فيه، ولم أتراجع عن شيء مما كتبته. والكتاب الذي كتبته أخيرا هو رفقا لأهل السنة بأهل السنة، لا علاقة للذين ذكرتهم في مدارك النظر بهذا الكتاب، فهذا الكتاب الذي رفقا بأهل السنة لا يعني الإخوان المسلمين ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين، ولا يعني ايضا المفتونين بفتح الواقع والنيل من الحكام وكذلك التزهيد في العلماء، لا يعني هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، وانما يعني اهل السنة فقط، وهم الذين على طريقة اهل السنة، لا يعني الاخوان المسلمين ولا يعني المفتونين بسيد قطب وغيره من الحركيين.